بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني، وقد بدأ فضيلته هذه السلسلة بالعلمانية، وهذا هو الشريط الأول، وفيه يعرفنا فضيلته ما المراد بالعلمانية، ومتى نشأت، وما أنواعها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام الأصفياء والمتقين محمد عليه الصلاة والتسليم. أحبتي في الله، سنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى سلسلة بعنوان اعرف عدوك. نجد الآن حربا على الإسلام، والإسلاميين في شتى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ولعلني تحدثت بجانب من هذا الشيء في خطبة اليوم بفضل الله جل وعلا، ووعدت حضراتكم أن نبدأ في هذه السلسلة اعرف عدوك بالعلمانيين، نظرا لخطورة هؤلاء علينا في هذه المرحلة، فأنا أرى أن هؤلاء هم أخطر علينا من اليهود والنصارى. فاليهود عرفنا أنهم يهود، والنصارى عرفنا أنهم نصارى، وربنا جل وعلا يقول في هؤلاء وهؤلاء: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم عباد الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إلى غير هذه الآيات من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى التي تتحدث عن معتقد الولاء والبراء وحقيقة هؤلاء اليهود والنصارى. أنا أقول العلمانيون هم أخطر علينا من اليهود والنصارى، لأن هناك علمانية تسمى بالعلمانية المعتدلة، وهذا ما سنتعرف عليه الليلة إن شاء الله تعالى. لا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ويقولون نحن ندين بدين الإسلام ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نؤمن بوجود الملك سبحانه وتعالى، ولكن هذه الشريعة التي صدعتم رؤوسنا بها إنها لا تصلح لهذا الزمان ولا لهذا المكان، إلى غير ذلك من كلام هؤلاء. فبداية نريد أن نتعرف على معنى العلمانية، نريد أن نتعرف بداية على معنى العلمانية. ما هي العلمانية؟ وأنا أريد أن آتي بتعريف العلمانية من قواميس الغربيين، يعني لن آتي بكلام من كلام علمائنا فهم يعني يزعلون لما نقول قال الشيخ الفلاني في تعريف العلمانية كذا. نحن سنأتي بتعريف العلمانية من القواميس الإنجليزية. ما معنى العلمانية عند الغربيين؟ جاء في القاموس الإنجليزي بيان معنى هذه الكلمة، يقولون العلمانية هي النظرية التي تقول إن الأخلاق والتعليم يجب ألا يكون مبنيين على أسس دينية. ده كلام مين؟ أهل الغرب. جاء في القاموس الإنجليزي بيان معنى العلمانية فيقولون هي النظرية التي تقول إن التعليم والأخلاق يجب ألا يكون مبنيين على أسس دينية. يعني عاوزين أخلاقك تكون بعيدة عن إيه؟ عن الدين. ما تقوليش قال الله قال الرسول في الأخلاق، ولا تقولي قال الله قال الرسول في التعليم. علشان كده التعليم عندنا في مصر للأسف الدين فيه مادة أساسية ولا مادة هامشية؟ هامشية. مادة بتضاف على المجموع أم لا تضاف؟ لا تضاف. يبقى هذه هي العلمانية، هذه هي العلمانية. أيضا جاء في دائرة المعارف البريطانية أن العلمانية هي حركة اجتماعية. حركة إيه؟ اجتماعية، ملهاش أساس أو دعوة بالدين. تهدف إلى ماذا؟ قالوا تهدف إلى نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب. يعني تعلق الناس بالدار الآخرة، مش عاوزين كده، لا، عاوزين الناس تتعلق بإيه؟ بالدنيا فحسب. هذه هي العلمانية في قواميس الإنجليز. طبعا للأسف دائرة المعارف البريطانية حينما تحدثت عن العلمانية تحدثت عنها في ضمن حديثها عن الإلحاد. تخيل لما جاءت تعرف العلمانية تحدثت عن العلمانية في ضمن حديثها عن الإلحاد، وهي تتحدث عن معنى الإلحاد وعن صور الإلحاد تحدثت عن العلمانية. وقد قسمت هذه الدائرة، دائرة المعارف البريطانية، الإلحاد إلى قسمين. قالت لك الإلحاد ينقسم إلى قسمين، إلحاد عملي وإلحاد إيه؟ نظري. وجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العملي. دائرة المعارف البريطانية هي التي فعلت ذلك، ليس هذا التقسيم من عندنا بل من عند هؤلاء. لم نأتي به من عند أنفسنا. إذن العلمانية هي مذهب من المذاهب الكفرية الإلحادية التي ترمي إلى عزل الدين عن التأثير في دنيا الناس. فهو إذن مذهب يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو قانونية، بعيدا عن أوامر الدين ونواهي الدين. هذا ما يريده هؤلاء العلمانيون. كما أن العلمانية لا علاقة لها بالعلم، وهذا أمر أيضا في غاية الأهمية، لأن العلمانيين يقولون العلمانية أصلها العلم، وبعضهم يقول أصلها العالم، فهم يقولون العلمانية أصلها علمانية أو علمانية، إما بالكسر أو الفتح. فيقولون أصل الكلمة تنسب إلى العلم، وبعضهم يقول تنسب إلى العالم. والصحيح أن هذه الكلمة لا تنسب لا إلى علم ولا إلى عالم، فالعلمانية لا علاقة لها بالعلم أبدا. وإن كان بعض المروغين من العلمانيين يحاولون أن يلبسوا على الناس بأن المراد من العلمانية هو الحرص على العلم التجريبي والاهتمام به، والحقيقة أنهم كاذبون في دعواهم هذه. والحقيقة أن العلمانية لا علاقة لها بالعلم مطلقا، فمعناها كما قال علماؤنا هي اللادينية، أو هي فصل الدين عن الحياة، ليس عن الدولة أو عن السياسة، بل فصل الدين عن الحياة، يعني هي اللادينية. وأيضا إن شئت فقل هي الدنيوية. هناك ثلاثة تعاريف للعلمانية: هي اللادينية أو الدنيوية أو فصل الدين عن الحياة. وطبعا هذا ما قاله أيضا الغربيون، يعني دائرة المعارف البريطانية ها هي تقول إنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بإيه؟ بهذه الدنيا وحدها. هذا ما يقوله الغربيون. وعلى هذا فلو قيل عن العلمانية إنها اللادينية لكان ذلك التعبير أدق وأصدق، كما قال غير واحد من علمائنا حفظهم الله تعالى. هذا ببساطة شديدة تعريف العلمانية عند الغربيين، ومن خلال هذا التعريف قلنا تعريف العلمانية عند علمائنا حفظهم الله تعالى. طيب، قد يسأل سائل فيقول ومتى نشأت هذه العلمانية؟ متى نشأت العلمانية؟ الجواب: ظهرت العلمانية في أوروبا منذ القرن السابع عشر. ظهرت العلمانية منذ القرن السابع عشر الميلادي، وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا ولبنان وسوريا وتونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. أما بقية الدول العربية التي تأثرت بهذا التيار فقد انتقلت إليها العلمانية في القرن العشرين. حتى السعودية للأسف وصلتها العلمانية في هذه السنوات القليلة الماضية للأسف. هذا التيار الخطير الذي دهم بيوت المسلمين وصل حتى إلى بلاد الحرمين. نجد الآن في السعودية من يطالب بتحرير المرأة، من يقول ما المانع أن تقود المرأة السيارة؟ أن هذا كان من الصعوبة بمكان أن يحدث هذا، أو أن ينادي أحد من الناس بمثل هذه النعرات والكلمات. في مثلا زمان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أو شيخنا الشيخ ابن عثيمين، أو غيرهم من أهل العلم الذين شهد لهم العالم بالعلم والورع والصدق، ولكن للأسف بعد موت هذه الكوكبة من العلماء نسمع الآن أصوات علمانية حتى في داخل بلاد الحرمين، من ينادي بقيادة المرأة للسيارة، من ينادي بتحريرها أو بمساواتها بالرجل، نفس هذه الكلمات التي يرددها العلمانيون في كل بلاد الإسلام للأسف الشديد. حتى وجدنا الآن تحجيماً وتضييقاً على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، للأسف بدأ يحجم على هذه الهيئة ويضيق عليها بسبب نعرات العلمانيين، ارتفع صوتهم حتى في بلاد الحرمين. ونحن نقول بداية هذه العلمانية كانت في أوروبا في القرن السابع عشر، انتقلت بشكل أساسي إلى بعض الدول العربية كمصر، تركيا، إيران، لبنان، سوريا، تونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. ثم تأثرت بعض الدول التي لم تتأثر من قبل في هذه الآونة الأخيرة كبلاد الحرمين. طبعا إن مدلول العلمانية كما قلنا هو عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع. العلمانية تعرفها هي فصل الدين عن حياة الناس، هي فصل الدين عن الحياة، وإن شئت فقل هي اللادينية، وإن شئت فقل هي الدنيوية. هذا هو التعريف الصحيح للعلمانية من خلال تعاريف الغربيين، من خلال ما جاء في القاموس الإنجليزي، ومن خلال ما جاء في دائرة المعارف البريطانية. طيب، قلنا إن مدلول العلمانية يعني عزل الدين عن إيه؟ عن الحياة، عن حياة المجتمع، عن الدولة، إبقاء هذا الدين حبيساً في ضمير الفرد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت عاوز تعبد ربنا، يبقى العبادة دي فين؟ في قلبك، بينك وبين ربنا. ما تجيش تقول لي في خارج المسجد ربنا بيقول أو النبي بيقول. هذا ما يقوله العلمانيون الخبثاء، افصل الدين عن الحياة. عاوز تتكلم عن ربنا، ده في حدود إيه؟ المسجد. أو الدين ده حبيس، حبيس الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بين العبد وربه، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بين العبد وربه. يعني طبعا العلمانيون ينكرون إنكارا شديدا على من يدعو الناس إلى عبادة الله أو إلى توحيد الله أو إلى سماع القرآن، إلى حضور دروس العلم، ينكرون على الناس ذلك. طبعا هم يقولون العلاقة لا تتجاوز بين العبد وربه، فإذا سمح للعبد بالتعبير عن نفسه فذلك لا يكون إلا في الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. يعني عاوز تعبر عن دينك وعن معتقدك، ده يكون في يوم فرح مثلا، زواج في المسجد، يوم وفاة مثلا. أمال ما تجيش بقى تجمع الناس وتقول لهم صلوا، اعودوا إلى الله، توبوا إلى الله، كفاية ذنوب. لا، هو مش عاوز كده. ما تذكرش الناس بربنا، هو عاوز يبعد الناس تماما عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن إيه؟ الدولة. هذا ما يقوله النصارى، حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة إيه؟ الكنيسة. ما لله لله، وما لقيصر لقيصر. قيصر سلطة إيه؟ الدولة. وربنا كما يقول النصارى، كما يقولون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، له سلطة إيه؟ الدولة، له سلطة الكنيسة. طبعا ينسبون هذا الكلام إلى المسيح، يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ينسبون هذا إيه للمسيح، وهذا مكذوب على المسيح عليه السلام. طبعا الإسلام يا إخواني لا يعرف هذه الازدواجية، الإسلام لا يعرف هذه الازدواجية، يعني الذي يقول افصل الدين عن السياسة أو عن حياة الناس، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. نقول يا إخواني المسلم كله لله، حياته كلها لله، هذا هو المسلم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا من الجدير بالذكر هنا أن النصرانية ليس لها تشريع ينظم شؤون الحياة، خد بالك النصارى ما عندهمش تشريع ينظم شؤون الحياة أو حتى ينظم المعاملات الدنيوية، ما عندهمش تشريع ينظم لهم هذه الحياة، وبهذا انتشرت الفوضى عندهم في التشريع، واستغل رجال الدين النصراني من القساوسة والرهبان عقول الشعوب النصرانية، فزعموا مغفرة الذنوب والخطايا، كما نسمع أن القساوسة يغفرون للناس للشعوب النصرانية الذنوب والخطايا لمن يشاءون، ده مثلا علاقته بي كويسة خلاص أنا غفرت لك الذنب الفلاني أنا تبت عليك، هذا ما يفعله القساوسة والبابوات، فأصبحوا يصدرون صكوك الغفران لمن يريدون، كما أنهم يبيعون قطعا من الجنة لمن يرضون عنهم، عاوز قطعة من الجنة خلاص خد استمارة قطعة من الجنة، هذا ما يقوله هؤلاء. ومن ثم استباح القساوسة الفجور والرذيلة، طبعا زي ما كنا بنشوف من أمن الدولة سلطة مطلقة، واحد معاه سلطة مطلقة يبقى مفسدة مطلقة ولا لا؟ مفسدة مطلقة، سلطة مطلقة تساوي مفسدة مطلقة، فكذلك هؤلاء كانت معهم السلطة المطلقة، ومن ثم انتشرت الرذيلة والفجور، فرض الإتاوات المالية على الناس. طبعا عاش القساوسة في طرف وبزخ، ولهذا يقول ويل ديورانت وهو رجل معروف يقول حول فساد رجال الدين في الكنيسة نقلا عن القديسة كاترين، يقول أو تقول هي هذه القديسة إنك أينما وليت وجهك سواء نحو القساوسة أو أساقفة أو غيرهم من رجال الدين أو الطوائف الدينية المختلفة أو الأحبار من الطبقات الدنيا أو العليا سواء كانوا صغارا في السن أو كبارا لم ترى إلا شرا ورذيلة تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة، إن هؤلاء أي القساوسة اتخذوا بطونهم إلها لهم يأكلون ويشربون في الولائم الصاخبة حيث يتمرغون في الأقذار ويقضون حياتهم في الفسق والفجور. ويذكر أيضا ويل ديورانت يقول إن سجلات الأديرة الكنسية احتوت على أكثر من 20 مجلدا من المحاكمات، وذلك بسبب الاتصال الجنسي بين رجال الكنيسة وراهباتها، ومن هنا أعطى رجال الكنيسة أنفسهم سلطات مطلقة رفعوا بها وارتفعوا بها فوق سلطة الحكام المدنيين حيث تدخلوا في شؤون الحكم، ومن هنا بدأت المصيبة. طبعا سلطة مطلقة قلنا بتساوي إيه؟ مفسدة مطلقة، هو معاه سلطة مطلقة بدأ يحشر إيه؟ بدأوا يحشرون مناخيرهم في إيه؟ شؤون الحكم، حكم البلاد، فهم الذين يعينون الملك. مين؟ القساوسة. بدأوا هم الذين يعينون الملك وهم الذين يخلعونه، كما حدث ذلك للملك هنري الرابع الذي جرد من سلطانه. فماذا فعل؟ اضطر للسفر إلى الفاتيكان، ووقف بالباب حافي القدمين معلنا التوبة، حتى تفضل عليه البابا النصراني فعفى عنه ورد عليه اعتباره. انظروا إلى سلطة الكنيسة في هذا الوقت، وكيف نشأت العلمانية وتدرجت في أوروبا. طبعا تدخل القساوسة والبابوات في شؤون الحكم، حتى ضاق ذلك بملوك أوروبا. وعندما حصل الصراع بين الكنيسة والدولة قرونا طويلة، وكان المنتصر دائما هم البابوات والقساوسة، طبعا كان القساوسة والبابوات يحكمون الناس بالحديد والنار، كانوا يحكمون بالحديد والنار. طبعا في هذا الوقت أعلن أحد العلماء واسمه جاليليو نظرية دوران الأرض حول الشمس، وأعلن بعض العلماء بعضا من النظريات العلمية في هذا الوقت. فكانت النتيجة أن رجال الكنيسة استحلوا دماءهم وأمروا بقتلهم وحرقهم بل وحرمانهم من الجنة، وأنشأوا بعد ذلك محاكم تسمى بمحاكم التفتيش، محاكم التفتيش، والتي قتلوا فيها أكثر من 300,000، كل ذلك نتيجة لهذا التعسف والتجبر. تخيل 300,000 قتلوهم، استباحوا دماءهم، أراقوا دماءهم، وكل هذا نتيجة لهذا التعسف والتجبر. طبعا نتج عن هذا الأمر أن نشأت فكرة فصل الدين عن عن الدولة. بدأ الملوك يفكرون والناس انزعجوا من سلطة الكنيسة المطلقة التي تتحكم في شؤون الحكم والملك. حتى الملك يقف على الباب حافي القدمين منتظر الغفران والتوبة. فطبعا بدأوا يفكرون في فصل الدين عن عن الدولة. قال لك افصل بقى، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فقامت الثورة الفرنسية، وهي طبعا من صنع اليهود، بوضع هذا المبدأ الخبيث، وهو فصل الدين عن الدولة كدستور للحكم. وقام المفكرون والفلاسفة الغربيون في هذا الوقت بتأييد هذه الفكرة، وهي فصل الدين عن الدولة والسياسة. طبعا تحلل السياسيون من مبادئ الدين والأخلاق، وتخلقوا بأخلاق الثعالب الماكرة، فلا يحتشمون من نقد العهود والكذب والخيانة والغش إذا كان في ذلك أدنى مصلحة للدولة التي يتكلمون باسمها. طبعا وإلى الآن ما زالت السياسة تبنى على الكذب والخيانة والغش والخديعة، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. طبعا من هنا بدأ الصراع بين الدين المسيحي والعلم، وكانت النتيجة بطبيعة الحال انهزام رجال الدين المسيحي أمام العلم المتدفق في هذا الوقت، نظرية جاليليو، وأكثر من نظرية ظهرت في هذا الوقت. وبدأ العلماء يتكلمون بالعلم النظري، وكانت اليهودية وراء هذه المخططات المدمرة. فانحصر رجال الدين في الكنيسة، وسلبت منهم كل الصلاحيات، ولم يكن لهم وجود إلا في الأعياد الميلادية فحسب. وبسبب هذا التعسف من رجال الدين النصراني المسيحي وتعصبهم وبعدهم عن تعاليم المسيح عليه السلام وحبهم للاستعباد وطمع الدنيا، أصبحت أوروبا دولة علمانية ترفع شعار العلم فقط للأسف الشديد. بعد هذا التعسف من النصارى من هؤلاء القساوسة ومن هذا التجبر على الناس، فبدأ الناس ينزعجوا وقالوا لا شأن للدين في العلم والحياة والسياسة. وهكذا رفعت أوروبا شعار العلمانية وجعلوها ركنا في الدساتير القانونية والحياة العملية. وطبعا كرهوا كل ما يتصل بهم ويذكرهم من عقيدة دينية وثقافة وعلم وأخلاق وآداب. يعني أي واحد يقول لهم دين ينزعج، أخلاق ينزعج، آداب ينزعج، ويقول لك افصل دي عن إيه؟ عن الحياة، دي حاجة ودي حاجة. ولهذا صارت الثورات في أوروبا وغيرها ضد الدين ورجاله، ورفعوا شعار العلمانية دون تفرقة بين دين وآخر. ما فيش تفرقة بين إيه؟ الدين الإسلامي أو الدين المسيحي، هو المهم فصل الدين عن إيه؟ عن الدولة أو السياسة، والصواب فصل الدين عن الحياة. فالبداية انظروا يا إخواني كيف تدرجت العلمانية وكيف نشأت في دول أوروبا. طبعا عندنا من العلمانيين في بلادنا الكثيرون ارتفعت أصواتهم بالأخص بعد نتيجة الاستفتاء. ولكن قبل أن نتعرف على بعض العلمانيين في بلدنا وفي بعض الدول العربية الإسلامية، نريد أن نتعرف على أنواع العلمانية. العلمانية دي كم نوع؟ الجواب: العلمانية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: علمانية متطرفة أو ملحدة، وعلمانية معتدلة، وعلمانية دينية. القسم الأول: العلمانية المتطرفة أو الملحدة بالشيوعية أو الماركسية، وهي التي تنكر الدين بالكلية بل تنكر وجود الله سبحانه وتحارب الدين وتحارب أهله، وهذا النوع ما زال موجودا إلى الآن وحتى بعد سقوطه في الاتحاد السوفيتي. وأيضا هؤلاء يحاربون الإسلام والمسلمين ويعادونهم ويؤذونهم إما بالقتل أو الحبس، ومن رؤوس هؤلاء لينين واستالين وخوتشوف. طبعا هذا النوع من العلمانية على فجوره ووقاحته في التبجح بكفره، إلا أن الحكم بكفره أمر ظاهري لكافة المسلمين. يعني هل هناك عاقل من المسلمين يقول هؤلاء ليسوا بكفرة؟ واحد بيقول أنا بنكر وجود ربنا، ده كافر ولا لا؟ بلا خلاف بين العلماء من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لا خلاف في ذلك. فهذا النوع خطره ليس كبيرا، مش زي النوع الثاني اللي خطره عظيم. النوع ده واحد بيقول لي أنا ما بأمنش اللي ربنا موجود، أو أنا بنكر وجود ربنا، هذا لا يلتبس بحمد الله تعالى أمره على المسلمين، ولا يقبل عليه من المسلمين إلا رجل يريد أن يترك دين الإسلام. وخطر هذا النوع من العلمانية من حيث التلبيس على عوام المسلمين خطره إيه؟ ضعيف. يعني لو واحد طلع في الإعلام وقال أنا بنكر وجود ربنا، طبعا هيجد حرب عليه شعواء شديدة، وفي هذه الحالة قد يتراجع عن قوله أو يستمر. المهم لا يستطيع أن يظهر ذلك مرارا في بلاد الإسلام كمصر أو غيرها. طبعا النوع الثاني وهي العلمانية المعتدلة، وهم الذين لا ينكرون وجود الله بل ويسمحون بإقامة الشعائر الدينية في بلاد الإسلام على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد، ويسمون أنفسهم بالديمقراطيين والإصلاحيين، لكنهم في نفس الوقت ينكرون أن يتدخل الدين في سائر شؤون الحياة. طبعا أمثالهم في بلادنا حدث ولا حرج، أمثالهم يعني كثر، كما سيأتي معنا بعض أسماء هؤلاء حتى نتعرف عليهم. يبقى هؤلاء خطرهم أعظم من خطر الأول. واحد بيقول لي أنا مؤمن اللي ربنا موجود، أنا على يقين تام اللي ربنا سبحانه وتعالى موجود، وأيضا أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا بسمح بإقامة الشعائر. ما تصلي يا أخي، ما تصوم. يعني هذا ما يردده العلمانيون المعتدلون. لكن في نفس الوقت يقول لك لا، الدين ما ينفعش يدخل في السياسة، ما ينفعش يدخل في حياة الناس، هيفسد حياة الناس. الدين ده ما ينفعش يدخل ويطبق الآن لأنه ما يصلحش لهذا الزمان ولا هذا المكان. فيرى هؤلاء عزل الدين عن إيه؟ عن الحياة. هذا النوع أشد خطرا من النوع السابق من حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين. وطبعا وجدنا بعض الناس فتنوا بكلام المدعو أسامة القوصي، وببعض العلمانيين وغيرهم فتنوا بكلام هؤلاء في بعض وسائل الإعلام، والتبس عليهم الأمر وقالوا صحيح، إيه المانع ما تبقى دولة الدين في جنب والحياة في جنب تاني، نعبد ربنا والعبادة دي بيننا وبين ربنا، إيه دخل العبادة في الحياة؟ ما نفصل الدين عن الحياة عشان الأمور تسير. نقول يا إخواني ليست عندنا هذه الازدواجية، الدين منهج حياة، لا يفصل الدين عن حياة الناس. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مخالفة الشريعة هوى، بنص القرآن قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا هؤلاء قلنا لا ينكرون وجود الله، لا يظهرون محاربتهم للدين. خد بالك برضو مش عاوز يصطدم معاك مباشرة في خبث في دهاء، مما يلبس على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه الدعوة الكفرية، فلا يتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بدين الله جل وعلا. ولذلك نجد أكثر الأنظمة الكافرة العلمانية لا يوضحون لعوامهم هذا الأمر الخطير الذي يبطنونه، وذلك بأنهم لبسوا على كثير من المسلمين بأن العلمانية لا تحارب الدين. يقولون دائما هذه الكلمة، نحن لا نتصادم مع الدين، ولكن ننادي بالحياة الشريفة، ننادي بمشاركة الشعوب في الحكم الديمقراطي ومجالس الشعب المنتخبة، نحن ننادي بتحرير المرأة من ظلمات الجهل والتخلف إلى النور والانفتاح. طب ماذا يقصد هؤلاء من هذه الكلمات من ظلمات الجهل والتخلف إلى النور والانفتاح؟ إيه المراد من الجهل والتخلف؟ هو إيه؟ الإسلام. خد بالك، هو إيه الانفتاح اللي هو عاوزه أو اللي هي عاوزاه؟ تحرير المرأة من إيه؟ ما هو من حجابها، ما هو من عفتها، ما هو من طهارتها، هو عاوز إيه تاني؟ ما هو معنى الجهل والتخلف، ظلمات الجهل والتخلف، ما يريد به العلمانيون هؤلاء الخبثاء يريدون دين الإسلام وأحكام الشريعة. وأنا أقول يا إخواني إن الإسلام لا يقبل التجزئة، إن الإسلام لا يقبل التجزئة في أحكامه. الإسلام دين شامل وكامل، وهو صالح لكل زمان ومكان في شتى العلوم السياسية والاقتصادية والأخلاقية، بل في كل ما يتعلق بأمور الحياة. أصل على حبيبك النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى النوع الأول العلمانية الملحدة المتطرفة، خطرها مش زي خطر العلمانية المعتدلة. النوع الثالث العلمانية الدينية. العلمانية الدينية يعني إيه العلمانية الدينية؟ قال العلماء العلمانية الدينية هم فئة من الشيوخ. فئة منين؟ من الشيوخ الذين انفتحوا على الغرب انفتاحا قدموا به العقل على نصوص الشرع. شفت أما القوصي قال لك أنا مسلم سلفي عقلاني، عرفت هو قال لك عقلاني ليه؟ عشان هيتعارض مع إيه؟ مع صريح القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هيصطدم مع النص، فده معنى عقلاني. فالعلمانية الدينية فئة من الشيوخ انفتحوا على الغرب انفتاحا قدموا به العقل على نصوص الشرع. طب كل ده إرضاء لمين؟ إرضاء لمين يا إخواني؟ للغرب ولا لينا؟ للإسلام. إرضاء للغرب، كل هذا إرضاء للغرب الكافر، مما جعل البعض يسميهم بالعقلانيين أو التنويريين. ما بتسمعش يقول لك ده من العقلانيين، كلمات كبيرة كده، اصطلاحات ضخمة. من التنويريين، من الإصلاحيين فلان الفلاني. يعني إيه من الإصلاحيين؟ يعني إيه من التنويريين؟ اصطلاحات كبيرة. هؤلاء طبعا قد أضروا كثيرا بفتاويهم التمييعية التي تدعو في أغلب الأحيان إلى التنازل عن كثير من أصول الدين الإسلامي. الفتاوى التمييعية دي طبعا خلت كثير من الناس تنازلوا عن بعض الأصول من هذا الدين العظيم. طبعا هذا التيار العقلاني بدأ ينتشر للأسف في بلاد المسلمين على أن شيوخه هم الذين يمثلون الإسلام المعتدل الهادي الداعي إلى التقارب بين الأديان السماوية. هو للنصارى خدوا كلام أسامة ورفعوه في كل المواقع والمنتديات، ما تفتحش أي موقع نصراني ولا أي منتدى نصراني إلا في الصفحة الرئيسية. شوف العالم العلامة الأستاذ الكبير العالم السلفي الحبر النحرير ماله يعني بيقول إيه؟ بيقول إيه المانع أما الدولة تبقى مدنية ويفصل الدين عن الحياة ونحكم برجل نصراني ويوي؟ فرحانين هم بالكلام ده، فخد بالك من هؤلاء. فنقول هذا التيار العقلاني بدأ ينتشر في بلاد المسلمين على أن شيوخه هم الذين يمثلون الإسلام المعتدل. النصارى بيقول لك ده الإسلام المعتدل الحقيقي الداعي إلى التقارب بين الأديان السماوية أو بين السنة وبين باقي الفرق المنحرفة التي تنسب إلى الإسلام. طبعا للأسف الذي كان يمثل هذه العلمانية الدينية الشيخ محمد عبده، أسأل الله أن يغفر له. الشيخ محمد عبده هو تلميذ الأفغاني، هو الذي كان يمثل هذه المدرسة العقلانية. طبعا من هؤلاء في زماننا دكتور محمد عمارة اللي هو المشهور المفكر الإسلامي، يقول لك المفكر الإسلامي الكبير. طبعا هذا للأسف من العقلانيين من هذه المدرسة العقلانية، ولكن وإن كان تراجع نوعا ما عن بعض أقواله، ولكن هذه مدرسة خطيرة خطرها أعظم علينا من اليهود والنصارى والله. طبعا من رؤوس العلمانيين في العالم العربي والإسلامي في عجالة، ولنا وقفة مع هؤلاء إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة، يعني أسماء في عجالة حتى ما تسمع الاسم ده أو من هنا للأسبوع القادم تفكر معقولا لنا كنت بدرسه أو بدرسه للطلبة في التاريخ واللغة العربية والنصوص. الناس دي علمانية، الناس دي بتحارب الإسلام. نعم، شوف من هؤلاء مثلا أحمد لطفي السيد، طبعا يدرس على أبنائنا في المدارس، أحمد لطفي السيد طبعا الذي كان يلقب بأستاذ الجيل. شوف شوف الألقاب الضخمة التي كانوا يضخمون بها هؤلاء. أيضا قاسم أمين ودعوته المشبوهة إلى تحرير المرأة، كنا بندرس ده تربية الوطنية. قاسم أمين الذي كان يدعو إلى تحرير المرأة في كتابه المرأة الجديدة، وأيضا كتاب تحرير المرأة، ولنا وقف مع بعض كلمات هؤلاء من كتبهم ومصادرهم. أيضا من أبرز هؤلاء هدى شعراوي، وهي زعيمة ما يسمى بحركة النهضة النسائية، كانت على صلة قوية بالاستعمار وكلنا يعلم ذلك. أيضا سعد زغلول، وأيضا محمد علي باشا وهو مؤسس العلمانية بمصر الحديثة. محمد علي باشا هو مؤسس العلمانية بمصر الحديثة، وهنعرف إزاي العلمانية دخلت مصر وإزاي العلمانية دخلت تركيا. ومصطفى كمال أتاتورك هذا الرجل الصنم الخائن الأكبر الذي أسقط دولة الخلافة وأتى بالعلمانية، فأسأل الله أن يقحمه وأن ينتقم منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الرجل الصنم الخائن الأكبر الذي أسقط دولة الخلافة وأتى بالعلمانية في تركيا. أيضا من هؤلاء من هذه الأسماء اللامعة طه حسين. طه حسين اللي كان عاوز يعدل على رب العالمين سبحانه وتعالى بقلمه الأحمر وهو قلم النقد، سنتعرف على هذا إن شاء الله تعالى. أيضا حسن حنفي وإسماعيل مظهر وسهرته وجمال عبد الناصر أنور السادات الذي كان دائما يردد لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأيضا مبارك الذي كان يفصل الدين عن حياة الناس، أيضا الدكتور فؤاد زكريا والدكتور فرج فودة. هذا الرجل الذي قتل بالقاهرة، طبعا فرج فودة ده كان عدي الإمام هذا الإرهابي الكبير، كان بيصفه بالشهيد، يقول لك أخي الشهيد، أخي الشهيد فرج فودة. طبعا أيضا من دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلامي قلنا الدكتور فؤاد زكريا، أيضا أنيس منصور ويوسف السباعي. طبعا هذان كان يدعوان إلى إعادة البغاء إلى بلدنا، كان يدعوان إلى إعادة البغاء أنيس منصور ويوسف السباعي. أيضا إحسان عبد القدوس الداعي إلى حرية المرأة المزعومة، وأيضا هذه المرأة المشؤومة الشمطاء نوال السعداوي، أسأل الله أن ينتقم منها، التي تطالب، يعني الشيخ كشك رحمه الله تعالى كان دائما يرد عليها، وكثير من علمائنا حفظهم الله تعالى، هذه المرأة الشمطاء التي تطالب بتعدد الأزواج، التي تطالب بتعدد الأزواج مساواة للرجال في تعدد إيه الزوجات. يقول لك بتقول لك شمعنا الرجال يعني يتجوزوا أربعة، طيب ما المرأة كذلك تتجوز أربعة هي كمان. فطبعا هذا خبل. وأيضا من هؤلاء الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وهو واضع القانون المدني الفرنسي الوضعي. طبعا هذا الرجل الذي حجب نور الشريعة عامله الله بما يستحقه. وأيضا من هؤلاء دكتور زكي مبارك، وأيضا محمد حسنين هيكل عربي النصرانية، وجنرال وفيلسوف هزيمة يونيو 67. طبعا هؤلاء سنتعرف عليهم شيء من التفصيل. وأيضا رفاعة الطهطاوي رائد التغريب في مصر، رفاعة الطهطاوي، هؤلاء جميعا سنتعرف عليهم بشيء من التفصيل. وأيضا لا ننسى نجيب محفوظ. طبعا حد عارف نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل على إيه؟ على إيه؟ على أولاد حارتنا. طيب أولاد حارتنا دي عن ماذا تحدث فيها؟ تناول الذات الإلهية بسوء سخر من رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الرواية، سخر من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سخر من الصحابة، استهزأ بالله وبدينه، ومن ثم أعطوه جائزة نوبل. فينبغي علينا أن نعي جيدا في هذه المرحلة لهؤلاء الخبثاء. نحن نرى في وسائلنا الإعلامية أمثال هذا المذيع الذي يأتي في القاهرة اليوم عمرو أديب، ويلبس على الناس، كان عامل حملة قوية قولوا لا، بعض طبعا من الناس يعني بجدارة قالت نعم، طلع يقول يعني بعد الحملة اللي احنا عملناها دي وفي النهاية تطلع النتيجة كده، يعني الحملة اللي احنا عملناها دي فشوش. والله ده اللي ما قال نعم ده إلا الأغبياء والفلاحين، وقعد يشتم ويتسافل. فينبغي علينا أن نعرف حقيقة هؤلاء. يعني أنت لو شفت الفيديو على النت لعمرو أديب ده قبل منبرك يتنحى وبعد منبرك تضحك، قل لك أمي قالت لي ما تسيبش التلفزيون ويعيق، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا إخواني لابد أن نعرف حقيقة هؤلاء القوم، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم هعرفكم إزاي نعرف العلماني من خلال كلامه. يعني أنت ما تقعد كده قدام العلماني هيقول بعض الكلام أو بعض الكلمات، هتعرف من خلال الكلمات دي علماني. خلاص أنت كده فهمت إيه فكره ومنهجه. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.